طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمعي الكرام، ما هو الهدف من وجود الرعاة أو القساوسة؟ ما هو دور قائد الكنيسة اليوم؟ هل الرعاة مجموعة من المتطوعين للعمل الاجتماعي؟ هل هم آباء للإرشاد ولتعليم الحكمة؟ هل هم خبراء نفسيون يساعدون الإنسان على الاعتماد على الذات؟ يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول الإنجيل كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة هي في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. مقطع الدراسة لهذا اليوم هو من سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 بدءا بالآية 17. أقرأ هذا المقطع على أسماعنا. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك سهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. هذه أعزائي فرصة ثالثة ندرس فيها هذا المقطع من سفر الأعمال الأصحاح 20. سنتدارس اليوم معا بشكل أعمق موقف الرعاة، مسؤولية رعاة الكنيسة أو قساوستها. وأسأل هنا، ترى ما هو الهدف من وجود الرعاة؟ ما هو دور قائد الكنيسة اليوم؟ هل الرعاة مجموعة من المتطوعين للعمل الاجتماعي؟ هل هم معالجون نفسيون؟ هل هم مدراء إدارة؟ هل هم آباء روحيون للإرشاد ولتعليم الحكمة؟ هل هم خبراء في الاعتماد على الذات وفي المساعدة النفسية؟ هل هم الوعاظ الناريون الذي يأتي الجميع لسماعهم مرة واحدة في الأسبوع؟ هل هم المصممون أو المطببون لجعل الجميع يشعرون أفضل عن أنفسهم وعن حياتهم؟ أحبائي، هذه الأوصاف والتصنيفات التي قدمت لتوي لم أخترعها الآن، لكنها الأوصاف للأسف التي تصف آلاف الخدام من الذين يقفون على منابر الوعظ في كنائس اليوم. لم يكن أبدا من قبل، لم يكن دور الراعي مشوبا بهذا القدر من التشوش وعدم الفهم الكتابي قدر ما هو اليوم. لذلك أريد اليوم السباحة عكس التيار السائد، عكس التيار وربما عكس بعض آرائك الشخصية أخي الكريم، ولا سيما بخصوص دور ومسؤولية عمل الراعي أو قسيس الكنيسة. تعرفنا بشكل موجز في الدراسة السابقة إلى المصطلحات الثلاثة التي تسمي بها الرعاة في العهد الجديد أو في الإنجيل، منها كلمة شيوخ أو قساوسة، ومنها كلمة أساقفة، ومنها أيضا كلمة رعاة وتعني مطعمين. وقد أشرت في ختام الحديث السابق إلى أن واجب الخادم المسيحي، واجب الراعي أو الأسقف، أن يعلم نفسه قبل أن يعلم الآخرين. مسؤوليته أن يكون قريبا من الله قبل أن يحاول جذب الآخرين إليه تعالى. بكلمات أخرى، القساوسة أو الرعاة هم المثل والنموذج أمام القطيع، النموذج في الطهارة، في الإيمان وفي العقيدة الحقة، كما أعلن كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 13 والآية 7، كتب قائلا، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. إن سلوك أو مسلك وشخصية راعي الكنيسة تمنحه حق القيادة. طبقا لأولويات الرسول بولس سيقول، كما يعيش راعي الكنيسة تسير الكنيسة، وكما تسير الكنيسة تسير البيوت، وكما تسير البيوت تسير الأمة، جميع الأمة. الكنيسة اليوم في كل مكان تصلي، تصرخ وتنادي أن يرجع المسؤولون إلى الله، لكن أقول لتبدأ النهضة ولتأتي التوبة أولا من على منابر وعظنا كل في مدينته. هذه ستؤثر بدورها على الكنيسة، التي ستؤثر بدورها على البيوت، وهكذا لا تسمح العائلات بتسلل الانحلال الأخلاقي لحياتها أو حياة قادتها. الدول هي مرآة تعكس حال البيت، والبيت مرآة الكنيسة، والكنيسة أخي الكريم مرآة قائدها. لذلك بولس ينتبه جيدا فيحذر القادة، يقول احترسوا أيها القادة، أنتم تؤثرون أكثر مما تتصورون. فإذا كان القسوس أول من استقبل تحذيرا صارما من بولس، فهو لكي يرعوا قطيع الله. إذن بولس يقول، احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية. الرعية أو القطيع، والمعني الكنيسة المحلية كما كانت في أفسس وكما هي اليوم في كل مكان. ترى أعزائي، ما هو الوصف الوظيفي لقائد الكنيسة؟ الآن في هذه المرحلة يبدأ بولس بسرد مواصفات الوظيفة أمام القساوسة، أمام شيوخ مدينة أفسس. أولاً يوضح عملية التعيين، يقول في آخر الآية 28: التي أقامكم الروح القدس فيها الساقفة. أقرأ الآية ثانية: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها الساقفة. إذن من المسؤول الأخير عن رجل يتبوأ وظيفة قس؟ هل هو تاريخ عائلي من الآباء والأجداد خدموا الكنيسة في نفس الوظيفة من قبل؟ طبعا كلا. هل هو الترشيح بواسطة صديق ما حسن النية؟ أيضا كلا. هل هو تصويت وانتخاب أعضاء الكنيسة؟ كذلك كلا. قد تكون جميع هذه جزءا رائعا من العملية، لكن أولا وآخرا روح الله القدوس كلي السيادة هو الذي يختار وهو الذي يعين. أرجع إلى الآية 28: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. أحبائي، فقط الروح القدس يستطيع إعداد شخص ما لهذا العمل. فقط الروح القدس يستطيع أن يمنحه المواهب الأساسية الضرورية للخدمة. فقط الروح القدس يستطيع أن يمده بالطاقة لكل مهمة تحتاجها الخدمة. رجل لا يصل إلى منصب القس بالتلاعب أو بالقوة أو حتى بالترشيح، ولا يكون الخادم مؤهلا بسبب ثروته أو مكانته الاجتماعية أو خبرته في عالم الأعمال أو بسبب نجاح مادي عالمي، ولا حتى بسبب مواهب طبيعية لديه. الروح القدس فقط يستطيع أن يؤهل إنسانا وأن يعينه لتولي المسؤولية والقيادة والخدمة. والروح القدس فقط يستطيع تحفيز عواطف الإنسان فيملأه بالشوق لتكريس حياته لهذه الخدمة. ثم إن الأسقف أو الخادم أو القس يحتاج إلى مراقبة القطيع. يقول بولس: التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. والأسقف كما أشرت تأتي من كلمة يونانية هي إبيسكوبوس، وفيها بطبيعة الكلمة تعني اتساع الأفق، تعني الملاحظة أو المراقبة. والمقصود بالمراقبة هي الاهتمام بالرعية، المقصود بها الاهتمام بالرعية، السعي وراء الرعية وراء القطيع. فالراعي لا يقود نفسه إلى المراعي، إنما يقود الرعية. لا يحدد القطيع لنفسه ما في صالحه، إنما هذه مسؤولية الراعي أو الأسقف. يمكن أيضا أن نستبدل كلمة أساقفة بكلمة نظار، هذا لفظ آخر استعمله العهد الجديد إشارة إلى خدام الكنيسة، هم من يسهرون على القطيع وعلى صحته الروحية، هم نظار يراقبون يفحصون ويهتمون بالقطيع. في رسالة بولس إلى المؤمنين في تسالونيكي في الرسالة الأولى الأصحاح الخامس والآيتين 12 و13، هذا ما يكتبه: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. وظيفة النظار أيضا تتضمن ما كتبه بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس في رسالته إليه في الأصحاح الأول والأعداد 9-11. كتب يقول في وصف الخادم: يجب أن يكون ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقدين. فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولسيما الذين من الختان الذين يجب سد أفواههم. أحبائي، صحيح أن القطيع يكون خاضعا للراعي، لكن الكتاب المقدس لا يتحدث أبدا عن كون القطيع ملكا له يخصه. لهذا لا تسمعني أبدا أشير إلى جمع الكنيسة بالقول يا شعبي أو يا كنيستي. فالمؤمن ليس وقفا خاصا لأي راعي أو لأي أسقف، نحن نخص الله فقط إن كنا أعضاء في الكنيسة أو شيوخا فيها. ما الشيوخ إلا وكلاء من الله على الرعية، والرعية أحبائي ليست رعيتهم هم. أكرر، الرعية ليست رعية أي راعي. الرسول بطرس يبين بشكل قاطع وواضح وجذري من يملك الرعية. افتح معي لو سمحت إلى رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 والآية 2. رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 والآية 2 يصف بولس الرعية على أنها رعية الله. أكرر، يصف بطرس رعية الكنيسة على أنها رعية الله تخص الله. والرسول بولس يكرر نفس الفكرة في خطابه إلى قساوسة مدينة أفسس، عودة إلى الأصحاح 20 من سفر الأعمال والآية 28، وأقرأ نصها مرة جديدة. يقول بولس هناك: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. إذن بولس يكرر نفس الفكرة التي قدمها بطرس. بطرس وصف الكنيسة على أنها رعية الله، وبولس يصفها على أنها كنيسة الله. إذن ليست الكنيسة وليس الشعب ملكا للراعي، بل ملك لله. فالذي اشترى الكنيسة بدمه هو المسيح وليس راعي الكنيسة. إذن ثمن الكنيسة باهظ جدا، ثمنها الدم، ثمنها موت المسيح. لكن أتوقف عند هذا الجزء من الآية لبعض اللحظات لكي أشير إلى لاهوت المسيح. نعم، إلى لاهوت المسيح. لنستمع إلى ما قاله بولس: لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. المسيح هو الذي سفك دمه فوق الصليب، فكيف يقول بولس لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه إلا إذا كان المسيح هو الله، وهو كذلك بالفعل. بولس هنا لا يتحدث فقط عن قيمة الكنيسة المشتراة بدم المسيح، بل يتكلم أيضا عن طبيعة المسيح الإلهية. يسوع المسيح هو الله، حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. بولس يعبر عن ذلك بالتفصيل في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح 1 والآية 19. لذا نستطيع أن نقول كما قال بولس إنه عندما أهرق المسيح دمه كان ذاك دم الله. سنواصل دراسة هذا المقطع في الحلقة القادمة بإذن الله، لكن الآن أود التنبيه من جديد إلى سمات الكنيسة السليمة. ترى ما هي صفات أو سمات كنيسة سليمة كتابية ومحلية؟ أولا، فيها قيادة مخلصة بواسطة رجال أتقياء يخافون الله ويحبونه من قلب طاهر. ثم أعزائي، إن من سمات الكنيسة السليمة الكتابية قطيع من المؤمنين والمؤمنات الخاضعين لكلمة الله والذين ينالون تغذية جيدة، ثم إيمان ثابت في الإله الحي المقام من بين الأموات الملقب براعي النفوس وأسقفها بحسب رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والآية 25، الذي مات لكي يشتري الكنيسة من العبودية ولكي يخرجها من الظلمة، كما قال بولس في ذلك أيضا: كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يقام أعزائي في كلية اللاهوت بجامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام ما يسمونه يوم المعمدانيين، وهو يوم يدعى كل المعمدانيين في المنطقة إلى الكلية، لأن الكلية تحتاج إلى ضمان تدفق الأموال. في ذلك اليوم يحضر كل فرد وكل عائلة وجبة غذاء تؤكل معا في الهواء الطلق في منطقة منتزهات خضراء. بعد انتهاء الغداء يجتمع الجميع في مركز التعليم اللاهوتي، حيث تكون الكلية قد دعت أحد المتكلمين للوعظ، وتحرص جامعة شيكاغو على دعوة أعظم الرؤوس المفكرة لتقديم المحاضرة أو العظة. منذ بعض الوقت دعت الجامعة متحدثا معروفا، وسأمتنع عن ذكر اسمه. حضر الاجتماع ولدهشة الجميع تحدث مدة ساعتين ونصف من كتاب علماني تلو الآخر، واستنتج في آخر حديثه أنه لا يوجد شيء يسمى القيامة الحرفية التاريخية للمسيح، واعتبر أن أساس الكنيسة لا وجود له أصلا، والمقصود قيامة المسيح. اعتبر هذه خزعبلات عاطفية، لأنها بنيت حسب رأيه على العلاقة مع المسيح المقام، من في الواقع لم يقم من الأموات بالمعنى الحرفي على حد زعم أستاذنا. انتهى هذا الأستاذ الكريم من إلقاء محاضرته، ثم توجه إلى الحضور وقال: هل لديكم أسئلة؟ بعد مضي حوالي 30 ثانية من صمت الذهول، صمت الدهشة، وقف راعي معمداني كبير في السن متقدم في الأيام، وكان جالسا في مؤخرة القاعة. وقف وسأل المحاضر، قال له: يا دكتور، لدي سؤال واحد. وعندما استدارت كل الرؤوس وشخصت إلى الراعي، أخذ هذا الواعظ العجوز أخذ من جيبه تفاحة وقضم منها قضمة واحدة، وقال وهو يأكل القضمة: يا دكتور، سؤالي بسيط جدا. الآن أنا لم أقرأ الكتب التي اقتبست منها حضرتك، ولا أستطيع قراءة الكتاب المقدس باللغة اليونانية كما فعلت أنت. توقف الواعظ العجوز مرة أخرى وقدم قدمة جديدة من التفاحة التي في يده، وقال: أنا لا أعرف شيئا كثيرا عمن أسميتهم نيبور أو هايدغر. ثم انتهى من التفاحة كليا وقال: كل ما أريد أن أعرفه من حضرتك هو الآتي: هل كانت التفاحة التي أكلتها أنا مرة أو حلوة؟ تردد الدكتور المحاضر لحظة، ثم أجاب بأسلوب علمي جامد وساخر: أنا لا أستطيع إجابتك عن هذا السؤال لأنني لم أتذوق التفاحة. رمى الواعظ العجوز لب التفاحة في الكيس الورقي الذي بيده، ثم رفع نظره إلى المحاضر وقال له: وأنت يا أخي الكريم لم تتذوق يسوعي أيضا، أنت تتكلم في شيء لم تعرفه ولم تختبره. داود، النبي داود كتب يقول في المزمور 34: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. أحبائي، أعظم أشواق الكنيسة، أي كنيسة، لا أن تتعرف فقط إلى راعيها، إلى أسقفها، بل أن تتعرف إلى رئيس الرعاة، إلى أسقف نفوسنا، الحمل المذبوح الذي مات فوق الصليب لكي يشتري الكنيسة، وهو نفسه الرب المقام الذي سيعود ثانية لكي يختطف الكنيسة. في ختام لقائنا لهذا اليوم، أود أن أعود قليلا إلى الآية 26، حيث نسمع بولس يخاطب القساوسة الأساقفة ويقول: لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، ويضيف: لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. أود التأكيد على هذه الكلمات الثلاث: بكل مشورة الله. بولس لم يتأخر أن يعرف الكنيسة على كل مشورة الله. وأين أخي الكريم نجد كل مشورة الله؟ نجدها في كتاب الله، في كلمة الله، الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. فالله لم يتغير، إله العهد القديم هو إله العهد الجديد، كلمته لا تناقض نفسها، وصفاته لا تتغير ولم تتغير. مكتوب عنه تعالى: إنه لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. إذن مشورة الله في كلمة الله، كلمة الله الكتاب المقدس، إذن هي مرجعنا لفهم حكمة الله، لكي نتعرف إليه، لكي نتعرف إلى وصاياه، لكي نقبل حكمته ونسلك فيها. لذلك بولس يسمي الكتاب المقدس مشورة الله. فإن كنت أخي الكريم تحتاج إلى مشورة، لا تذهب إلى رجال مشورة، بل اذهب إلى مشورة الله، إلى كل مشورة الله، إلى كلمته المقدسة، هي القادرة أن تحكمنا للخلاص. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.